بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ومن والاه بعد.
الدرس 28.
باب، قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله، باب ما جاء في الكهان ونحوهم. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. مناسبة هذا الباب لما قبله، ذكر العلماء أن المناسبة للباب الذي قبله تتلخص في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن المصنف لما ذكر شيئا من السحر ناسب أن يأتي بعده بذكر الكهان والعرافين لمشابهتهم أو لمشابهة هؤلاء بالسحرة، هذا المناسبة الأولى. المناسبة الثانية أن المؤلف في آخر الباب الذي قبل هذا ذكر حديث إن من البيان لسحرا، ومن أنواع البيان هؤلاء العرافين أو الكهان، فجاء بهم بعد ذكر هذا الحديث. والنقطة الثالثة أن القاسم المشترك بين السحر والكهانة أن كلاهما جبت، فجاء بهذه الثلاث النقاط، وهذا ما يسمى مناسبة الباب لما قبله. أما مناسبة الباب للكتاب، كتاب التوحيد، أن الكهان لا يخلو من الشرك، هذا عمله من الشرك المنافي للتوحيد، ودخل فيها الشرك من جهتين. الجهة الأولى التقرب، أو من جهة التقرب إلى غير الله عز وجل كاستخدام الشياطين، لأن الكهان أو الكاهن لا يكون كاهن، أو الساحر لا يكون هكذا إلا إذا تقرب إلى الشياطين. والأمر الثاني كونه صار شركا لأن فيه ادعاء علم الغيب، فهو صار شرك من ناحيتين: الناحية الأولى أن فيه استعانة بالشياطين، والناحية الثانية أن فيه ادعاء علم الغيب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية تعريف الكهان. الكهان تنطق أو الكهانة تنطق بالفتح وبالكسر، فتقول الكهانة والكهانة، كلها جائز. وتعريف الكهانة أو الكهانة ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب، مع الاستناد إلى سبب. وسيأتينا توضيح لهذه النقطة، وهي أن الأصل في هذا الباب هو استراق الجن لإيش؟ للسمع من كلام رب العالمين، يركب بعضهم على بعض حتى يصلون إلى السماء الأولى. وكان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجن يفعلون هذا، كان يركب بعضهم على بعض حتى يصلون إلى السماء الأولى، فإذا وصلوا قد يسمع بعضهم كلمة، الأول الذي قريب إلى السماء يسمع كلمة فيعطي الذي تحته، وهكذا. فكان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يجدون فرصة أكبر في استراق السمع، كانت تأتيهم شهب، ولكن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ضعف هذا الأمر، وصار كلما أرادوا أن يفعلوا هذا الفعل، أن يسترقوا السمع، أرسل الله عز وجل عليهم إيش؟ أرسل عليهم الشهب. نعم، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أيضا يدخل في هذا الموضوع، وهي معنى الكهانة. معنى الكهانة هو جمع كاهن، وكانوا في الجاهلية يأتون إلى شخص رئيس، يعني له مكانة، وله يعني مكانة في المجتمع، فيأتون إليه يقضي الحاجات، فيأتي أحدهم ويقول أنا ضاع علي كذا، أنا حصل علي كذا، فتقوم الجن بإخبار إيش؟ هذا الكاهن. تقوم الجن بإخبار هذا الكاهن سواء عن استراق السمع أو عن طريق إيش؟ الإخبار بأشياء مغيبة غيبية، تأتي وتخبر هذا، وقد يكون كلامه صحيح، قد يكون كلامه صحيح، فهؤلاء يعتقدون فيه، في هذا الكاهن يصدقون فيه، هذا الذي كان يحصل. لكن ليس من الكهانة في شيء إذا أخبر عن سبب، إذا أخبر عن أمور تدرك بالحساب. مثال، لو يعني قال على أنه سيحصل في موسم الصيف مطر، أو سيحصل في الشهر الفلاني أن ينبت الزرع، أو سيحصل كذا وكذا من الأمور التي تدرك بالحساب، هذا العلماء قالوا هذا لا يعتبر من الكهانة، هذا يعتبر من أمور الحساب التي لا تدرك إلا بالحساب. وهذا ما كان يفعله بعض العلماء أو الخبراء في هذا المجال. طيب، الذي يخبر عن الأحوال، أحوال الطقس خلال 24 ساعة، الذي يخبر عن أحوال الطقس بأنه سيحدث غدا مطر في الوقت الفلاني، أو سيحصل ريح أو إعصار أو ما إلى ذلك، هذا قالوا من باب إيش؟ العمل بالحساب. وإذا يعني أردفوه بقولهم إن شاء الله، فهذا هو الصحيح، أن يقول سيحدث مثلا غدا إن شاء الله مطر في الساعة الفلانية، فهذا لا شيء فيه، ولا يعتبر من ادعاء علم الغيب ولا من الكهانة، قد يحدث ولا وقد لا يحدث، لكن الغالب يحدث، لأن عندهم حسابات معينة، هؤلاء أهل الجيولوجيا والفيزياء وما إلى ذلك، عندهم يعني حسابات معينة وطرق معينة يحسبون بها هذا الأمر بحسب الخبرة. النقطة الثالثة، الفرق أو الرابعة، الفرق بين العراف والكاهن والمنجم والرمال. العلماء عرفوا كل نقطة من هذه النقاط بتعريف، لكن كما سيأتينا، لكن ابن تيمية جمع تعريف شامل وعام، قال على أن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال، والعراف مأخوذ من إيش؟ من المعرفة، العراف مأخوذ من المعرفة، فالكاهن يعرف، والمنجم والرمال هؤلاء يدعون المعرفة وإن كانوا على خطأ، لكنهم يدعون المعرفة، فهذا يطلق عليهم عراف، يطلق عليهم عراف، وهذا يعني ممكن هو أحسن تعريف لكلام ابن تيمية. والعراف طبعا صيغة مبالغة أو نسبة من ينتسب إلى العرافة. طبعا أنواع الكهانة، المسألة الخامسة، تنقسم إلى أربعة أقسام، إلى أربعة أقسام. قسم ما يتلقاه الكهان من الجن، كما قلنا يركب بعضهم على بعض، وهذا حرام، هذا حرام، وأنزل الله عز وجل فيه في قوله تعالى إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. الثاني، ما يخبر به الجن الإنسي أو الكاهن هذا من أمور الغيبية، كأن يأتي شخص إلى الكاهن ويقول ضاع مني مال أو ضاع السيارة أو كذا، فيأتي الجن ويخبره بأن السيارة في المكان الفلاني أو أن المال في المكان الفلاني، بحيث أن الجن يعني عندهم سرعة وتجاوب يعني، ولهم صفات مختلفة عن البشر، فيأتي ويخبره، فهذا من أمور الغيب، هذا أيضا لا يجوز الاستعانة بهم في هذا المجال. الثالث، ما كان يعتمد على الظن والتخمين والحدس، يظن في أنه في المكان الفلاني أو كذا، هذا بعض الناس أو بعض العلماء قالوا هذا يعتمد على قوة التركيز، على قوة التركيز، وقد يكون فيه كذب. الرابعة، ما يعتمد على التجربة والعادة، العادة أنه إذا مثلا أخذ الرجل مثلا سرق مثلا دابة، العادة فين يضعها؟ في الحوش. وإذا وضع سيارة، العادة إذا سرق سيارة فين يروح؟ العادة فين؟ معرض معارض السيارات. وإذا سرق ذهب مثلا فين يذهب؟ أو سرق جوال فين يذهب؟ هذا على التجربة والعادة، على التجربة والعادة، وهذا لا شيء فيه. طيب، قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما ولا ليلة. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، لكن في هذا الحديث لفظة زائدة وهي قوله فصدقه، وهي موجودة في مسند الإمام أحمد بن حنبل. العلماء قالوا إما أن المؤلف الذي هو الشيخ محمد عبد الوهاب وهم فظن أنه في صحيح مسلم، أو أنه نقل من كتاب فيه هذه اللفظة فنقلها برمتها. وبعض العلماء قالوا على أنه يعني على أن نقل يعني المؤلف لهذه الكلمة عزاه إلى مسلم باعتبار أصله، لأن هذا الحديث أصله فين؟ في صحيح مسلم، فعزاه إلى أصله فأخذ من مسلم فسأله وأخذ من أحمد فصدقه، فجمع بينها وأعاد الأصل إلى إيش؟ صحيح مسلم. المهم، هذا الحديث يدل على إيش؟ على أن العرافة وتصديقها حرام، وأنها من أمور الغيب ولا تجوز. قال: من أتى عرافا، من شرطية تفيد إيش؟ العموم، من أي عراف، أتى تعم كل من ذهب إلى العراف هذا المذكور، والعراف كما عرفنا على أنه مأخوذ من المعرفة، وهو يشمل الكاهن والمنجم والرمال. فسأله عن شيء، ظاهر هذا الحديث على أنه مترتب عليه إيش؟ السؤال. قال سأله سواء صدقه أو لم يصدقه، أما إذا صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أما إذا جاءه ولم يسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم. قال بعد ذلك المسألة الثانية في هذا الحديث: سؤال العراف ينقسم إلى 3 أسئلة. سؤال العراف ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول أن يسأله مجرد سؤال، ذهب إليه وسأله لكنه غير مصدق، هذا حرام ولا يجوز. ذهب إليه وسأله لكنه غير مصدق، هذا لا تقبل له الصلاة كم؟ 40 ليلة أو يوم. القسم الثاني: ذهب إليه وسأله وصدقه، فهذا كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الثالث: سأله ليختبره يعني من أجل أن يفضحه مثلا أمام الناس، أو يعني أراد أن يبلغ مثلا الهيئة، أو أنه متعاون مع الهيئة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فذهب على أنه شخص من عوام الناس يسأل هذا الكاهن، والهيئة مثلا موجودة، فإذا عمل هذه الحركة فهذا قالوا جائز ولا شيء فيه، لأنه يعني يريد أن يظهر كذبه ويريد أن يظهر دجله هذا الكاهن. نعم، هذا أمر مطلوب، وقد يكون في بعض الأحيان واجب. هذا بالنسبة لي. ثم قال: لم تقبل له صلاة 40 يوما. لنا وقفة في هذه الكلمة أو هذه الجملة. قال: إذا لم تقبل له صلاة 40 يوما، هل له ثواب إذا صلى هذه الصلاة؟ هل تجب عليه الصلاة؟ يعني قد يقول بعضهم: لماذا أنا أصلي مدام ذهبت إلى الكاهن ولا تقبل لي الصلاة، فلماذا أصلي؟ أجلس 40 يوم إجازة بدون صلاة. قال العلماء: يجب عليه أن يصلي، لكن لا ثواب له. مثال: رجل اغتصب أرضا غصب، اغتصبها وصلى عليها. قال العلماء: هذا مثال على ذلك، يقولون على أن الصلاة مجزئة، لكن لا ثواب له في هذه النقطة. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى في هذه الجملة. المسألة الثانية، لماذا حصل العدد في 40؟ ليش ما قال 50 60 أو أكثر أو أقل؟ قال العلماء على أن الحصر هنا سواء عرفنا الحكمة أم لم نعرفها يجب علينا أن نؤمن بها ونصدق. وقالوا أن الإيمان بالعدد بدون أن نعرف الحكمة يكون وقعه في النفس أكثر من وأعظم عند الله عز وجل من إذا عرفنا الحكمة في هذا الشيء. فقال العلماء هو من باب إيش؟ التعبد، نعبد الله عز وجل بهذا الأمر ونؤمن به ونصدق سواء عرفنا أو لم نعرف. بعض العلماء اجتهدوا وقالوا الحكمة من ذكر 40 هو لبيان خطر هذا الفعل، لبيان خطر هذا الفعل، وأنه يعني عظيم عند الله عز وجل، وهو كذلك، وهو كذلك. مثاله من حافظ على الصلاة، صلاة الجماعة 40 يوما لم تفته تكبيرة الإحرام كتب أو كتب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال. فقالوا هنا 40 مثل هذا 40 وهذا 40، قد يكون الحكمة معروفة وقد لا تكون معروفة لكن نؤمن بها. الشاهد من هذا على أن العلماء اجتهدوا في بيان الحكمة من ذكر العدد. النقطة الثالثة، لماذا خصص الصلاة من دون العبادات؟ لماذا خصص الصلاة من دون العبادة؟ استنبطوا من قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب إيش؟ ويقيمون الصلاة. يؤمنون بالغيب، هذا فيما يتعلق بالكاهن والساحر، فإذا صدق بالله عز وجل بالغيب وأقام الصلاة اكتمل إيمانه، لكن إذا اختل واحد من فلا تقبل له صلاة، لا تقبل له صلاة. وإذا كان يصلي وهو لا يؤمن بالغيب صلاته غير صحيحة ولا تقبل، وإذا كان يؤمن بالغيب ولا يصلي أيضا إيمانه بالغيب لا ينفع، فلا بد من يعني الاثنين، الغيب وإقامة الصلاة. نعم. ثم قال المؤلف بعد ذلك استدل بحديث آخر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. هذا الحديث يعني عن طريق الإلزام أو اللزوم دل على كفر الكهان، وأن الكهانة كفر، وأن الكهانة نوع من أنواع الكفر. من أتى كاهنا، من قلنا إيش من أدوات العموم؟ أتى أي من أراد، من أراد أن يأتي كاهن، وتقدم تعريف الكاهن والكهان ومعنى الكهانة. فصدقه يعني نسبه إلى الصدق، نسبه إلى الصدق بما يقول. هنا ما تدل عليه يعني في كل ما يقول عامة، في كل ما يقول. نعم. بالذي أنزل، ما هو الذي أنزل؟ بالذي أنزل، ما هو الذي أنزل؟ القرآن الكريم. ومن هنا نستفيد أن القرآن الكريم منزل أم مخلوق؟ منزل. ومن هنا أيضا نستفيد حكم آخر، أن الله عز وجل في العلو بذاته، وهو معنا بعلمه وإحاطته وإرادته، لكن الله سبحانه وتعالى على العرش. فهنا لأن النزول لا يكون إلا من الأعلى إلى الأسفل، فالله عز وجل هذا في دليل على علو الله عز وجل، فالنزول يكون من الأعلى إلى الأسفل كما قال تعالى وإنه لتنزيل من رب العالمين، أو وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك. المقصود أنه كفر بالذي أنزل على محمد وهو القرآن الكريم. نعم. لكن الكفر هنا هل هو كفر أكبر أو كفر دون ذلك؟ قال العلماء فصلوا، إذا كان يعلم بهذا الأمر وذهب وصدقه، وذهب إلى الكائن وصدقه، فقد كفر كفر أكبر. أما إذا كان جاهلا ولا يعلم، ما عنده يعني أحد علمه، فهذا يكون كفر أصغر، ويعلم، يعلم ويوجه وينصح. نعم. ثم قال أيضا في هذا دليل على إيش؟ على أن من كفر بآية من القرآن أو بعض آية فقد كفر. الذي يكفر بآية أو بعض آية من القرآن أيضا يكفر. ثم استدل المؤلف أيضا بدليل ثالث وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما. من هم الأربعة؟ الأربعة هو الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود، هؤلاء الأربعة. والحاكم، الحاكم هو الخامس في هذا الحديث، لكن هو ليس من أهل السنن، إنما له كتاب آخر يسمى صحيح الحاكم، أو الاسم الحقيقي له المستدرك على الصحيحين، ووضع الشروط التي هي على الصحيحين صحيح البخاري ومسلم ومشى عليها، لكن تساهل في التصحيح، تساهل في التصحيح، ولذلك يقولون هو الحاكم متساهل في التصحيح، لكن في تصحيحه هو يراها أنها صحيحة على شرط البخاري ومسلم. الشاهد قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا. الحديث الذي قبل هذا قال من أتى عرافا، والحديث الذي قبل هذا قال من أتى كاهنا، والحديث هذا قال إيش؟ من أتى عرافا أو كاهنا. جمع بين الاثنين، جمع بين الاثنين. هنا أو تفيد ماذا؟ تفيد التنويع، تفيد التنويع، يعني سواء أتى العراف أو الكاهن، سواء أتى هذا أو هذا، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وأخذنا الحكم في هذا. نعم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوف. أبو يعلى هذا اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي صاحب المسند، مسند أبي يعلى رحمه الله، وهو من الحفاظ، مات سنة 700. هذا الأثر رواه البزار أيضا في مسنده بلفظ آخر: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر، والمصدق لهما يعتبر كافر، المصدق لهما يعتبر كافر، لأنهما يدعيان علم الغيب. ثم استدل المؤلف بعد ذلك بحديث عمران بن حسين قال مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له. ليس منا، ما معنى ليس منا؟ يعني ليس من شيعتنا العاملين، ليس من شيعتنا العاملين المقتفين لشرعنا. ولكن هل تدل هذه العبارة ليس منا على خروجه من الإسلام؟ لا، لا تدل على خروج الفاعل من الإسلام، بل على حسب الحال كما ذكر العلماء التفصيل السابق. ليس منا من تطير، ما هو التطير؟ هو التشاؤم بشيء مرئي أو مسموع أو معلوم، والأصل فيه التشاؤم بالطير، وهذا كان موجود عند العرب. كان أيوة، كان إذا أراد أحدهم أن يسافر فمثلا خرج وسمع بومة أو غراب، رأى غراب، تمام، تشاؤم لا يسافر، ولكن إذا رأى مثلا حمامة أو غير ذلك تفاءل وسافر. فكان يعني يتطيرون بالطيور. أو وكذلك يدخل هذا التشاؤم بالأشخاص، خرج في رجل مثلا أعور أو أعرج، أو خرج في شخص يكرهه في هذا اليوم، أو خرج والسيارة مصدومة، أو خرج مثلا وحصل كذا وكذا، يتشاؤم ويجلس، هذا كله من التطير. أو تطير له، يعني طلب من شخص آخر يعني أن يتطير له، يبحث عن الطيارة، يعني يقول له أسافر أم لا، فيقول انتظر أنا أتطير لك وأخبرك بأن تسافر أو لا. وهكذا مثله. أو تكهن هو، أو تكهن له، يعني سواء هو بنفسه تكهن أو طلب من غيره أن يتكهن له، أو سحر هو بنفسه أو طلب من آخر أن يسحر له أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. ثم قال البغوي، الآن ذكر التعريفات التي ذكرناها عن العراف، قال: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. يعني ما هو الفرق بين الأول والثاني؟ العراف عن الأشياء الماضية الغيبية الماضية التي حصلت، والكاهن يتنبأ له عن شيء في المستقبل، تنبأ له في شيء في المستقبل. وقيل الذي يخبر عن الضمائر، لكن أبو العباس من هو؟ ابن تيمية، قال العراف اسم، هذا أشمل وأكمل، اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، بهذه الطرق. وذكرنا المسألة. الدليل الآخر، وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ابن عباس ذكر، والمؤلف أورد هذا الدليل بدون أن يعزوه إلى مصدر، بدون أن يعزوه إلى مصدر، لكن قالوا أنه رواه في الطبراني لكن بسند ضعيف، وقالوا أنه رواه في مسند عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، لكنه يعني صحيح، لكن إسناده صحيح. المهم، قال في قوم يكتبون أبا جاد، من هؤلاء؟ إيش المقصود بأبا جاد؟ هذا الحروف هذه اللي معروفة عندنا، أبجد، هوز، حطي، كلما، سعفص، قرشة، ثخذ، ضضغ، إلى آخره، تسع جمل، تسع جمل. هذه قال العلماء فيها تنقسم إلى قسمين، تعلم مباح وتعلم محرم. التعلم المباح بأن نتعلمها لحساب الجمل، لأن هذا يستعملونه في النظم، نظم الشعر، يختصرون. فإذا أرادوا أن يؤرخوا مثلا لشخص بوفاة معين في يوم معين مثلا أو في سنة معينة، يذكرون من هذه الجمل، يذكرون من هذه الجمل، نعم، ويؤرخون بها مواليد علماء وفياتهم إلى آخره. المهم، الشاهد على أن هذه تسع كلمات، ثلاث حروف من حروف المعجم، وذكر العلماء قالوا ترتيبها عند أهل الحساب أن الحرف الأول من كل هذه الكلمات تسع أحاد، والثاني عشرات، والثالث مئات، والثالث مئات. فيأتي الشاعر يأخذ أي حرف من هذه الحروف ويضعها في جملة، تفهم من هذه الجملة أنه توفي في كذا وكذا من التاريخ، بدل ما يقول مثلا 1340 يأتي بأحرف. هذا جائز تعلم. الثاني محرم، محرم، وهو إذا استعمل هذه الحروف وربطها بماذا؟ بسير النجوم، بسير النجوم وحركتها وطلوعها، هذا محرم، هذا تعلمه محرم. قال في الحديث ما أرى، ما أرى، نعم، ما أرى أو ما أرى. وقبل أن نأخذ هذه الكلمة الجملة، لابد أن نعرف حكم النظر في النجوم، حكم النظر في النجوم. النظر في النجوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يستدل بحركاتها وسيرها على الحوادث الأرضية، هذا إيش؟ محرم، كما جاء في الحديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، إلى آخره. الثاني أن يتعلم علم النجوم ليستدل بها أو بحركاتها على الفصول، فصل الصيف، فصل الشتاء، فصل الخريف، وهكذا، وعلى مواسم الزراعة، وعلى، تمام، هذا جائز ولا شيء فيه. القسم الثالث إذا تعلمها من أجل أن يعرف، يعني ما عندهم ساعات، أن يعرف مواقيت الصلاة والقبلة وما إلى ذلك، فهذا حكمه قد يكون واجب وقد يكون فرض عين على بعض الأشخاص من عنده خبرة في هذا المجال. واضح الآن الثلاثة؟ طيب، قال في الحديث ما أرى، وفي رواية ما أرى. هذه الروايتان ما أرى أو ما أرى جاء في على أنه يجوز نصبها ويجوز ضمها. فإذا كان بالنصب ما أرى، تمام، فقال بمعنى لا أعلم له عند الله من خلاق، يعني من نصيب. أما إذا كان بالضم يعني لا أظن، أرى لا أظن، فقال ما أرى، يعني لا نصيب من فعل ذلك له عند الله من خلاق، أو ما أرى، يعني لا أظن أن من فعل ذلك له عند الله من نصيب من خلاق. نعم. ثم قال فيه مسائل: الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن الكريم، لا يجتمعان، لابد أن هذا أو هذا. التصريح بأنه كفر، وهذه الأدلة كلها مصرح فيها بالكفر، كفر الكاهن، وقلنا إذا كان يعلم وصدقه فهو كافر كفر أكبر، وإذا كان لا يعلم جاهل يعلم. ذكر من تكهن له وذكره في الحديث عمران بن حسين، ذكر من تطير له كذلك، ذكر من سحر له، ذكر من تعلم أباجاد، وعرفنا حروف الأبجدية وتعلمها أنه ينقسم إلى قسمين، المباح ومحرم. والنقطة الأخيرة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، قلنا أن العراف يخبر عن الأشياء الماضية والكاهن يخبر عن الأشياء المستقبلة، وقلنا أكمل تعريف هو من تعريف أبو العباس ابن تيمية، على أن العراف يشمل الكاهن والمنجم والرمال. ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.